العدو في حياكة المؤامرات ضده. وأضاف أن العالم الذي وقف ضد الثورة الإسلامية أثناء حرب الطاغية صدام أقر بعدها بأن الحق كان مع إيران، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية ليس لها وكلاء في المنطقة وأن هذه القوى تعمل بشكل مستقل. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الوحشي على قطاع غزة في اليوم الرابع بعد انقلابها على وقف إطلاق النار، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى. وقال مدير المستشفى الأندونيسي شمالي القطاع مروان السلطان أن المستشفى استقبل 43 شهيدا وأكثر من 80 مصابا بفعل غارات الاحتلال الليلية. وأكد مدير المستشفى أنهم يواجهون صعوبة في الاستجابة لاحتياجات الكم الهائل من المصابين بسبب النقص الحاد في المستلزمات والأدوية الطبية، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال دمر أجهزة الأكسجين والمعدات الضرورية للاستشفاء. وحول تطورات اليوم الرابع لاستئناف العدوان على غزة نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي.
بأن في اليوم الرابع على التوالي لاستئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الواقع على حاله، ولكن لو تحدثنا في هذا الملف تحديدا الاحتلال يزيد من ثمن ومن حجم الدعاية والتهديدات تجاه قطاع غزة، من استخدام سياسة التهجير، من الدخول إلى عملية برية، من أيضا شن مجازر وارتكاب مجازر مختلفة على مناطق متعددة من القطاع. كل هذه الأمور تأتي في على صعيد الحرب النفسية والضغط على سكان قطاع غزة، وأيضا الضغط على المقاومة الفلسطينية في إطار ملف المفاوضات، وأيضا كسب مزيد من التنازلات من المقاومة. وهذا يأتي أيضا في ترجمة على أرض الواقع بأن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بعملية برية محدودة في مناطق متعددة من قطاع غزة، أقصى شمال القطاع مدينة بيت لاهيا، تقدمت الأليات، نزح الناس من هذه المناطق، وأيضا من منطقة بيت حنون شرق شمال مدينة غزة. كل هذه الأمور يعني ترتبط مع بعضها البعض في الميدان، ويزيد الاحتلال الإسرائيلي في قتل المدنيين الفلسطينيين واستهداف المواطنين. وإن قل نسخ الغارات الجوية على مدينة غزة وعلى مناطق الجنوب في الساعات الأخيرة، نحن نتحدث بأن العملية البرية متواصلة، وإطلاق القذائف من دبابات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النار على كل من يتحرك في الشمال أو في الوسط، منطقة وسط محور نيت سيرين، بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بإعادة السيطرة على هذا المحور والانتقال إلى أيضا عملية موسعة في هذه المنطقة، وانسحاب القوات التي كانت تفصل ما بين شمال وجنوب قطاع غزة. هذه القوات التابعة للوسيط المصري والقطري والأمريكي التي كانت جهة مراقبة لانتقال المواطنين الفلسطينيين من الشمال والجنوب. الاحتلال ضغط في هذا الملف وأيضا قام بالسيطرة على هذه النقطة. هذا من ما يحصل في مدينة غزة والشمال والمنطقة الوسطى. ولكن في خان يونس، المناطق الشرقية لخان يونس، منطقة عبسان الكبيرة، منطقة خزاعة، وصولا إلى شرق مدينة رفح، حي الجنينة، محيط معبر رفح، كل هذه المناطق تعتبر مناطق قتال. الجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار بين الفينة والأخرى على المواطنين الفلسطينيين. وبالإضافة إلى ذلك هناك استثمار لأي موائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأي حركة وإلى أي هدف يقوم الاحتلال بإطلاق النار عليه. وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن واقع صعب في قطاع غزة. الاحتلال يستخدم السلاح الناري تجاه المواطنين الفلسطينيين، يحاول أن يقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين.
قالت المتحدثة باسم اليونيسيف في غزة روزاليا بولين إن أكثر من 200 طفل فلسطيني قتلوا منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما استأنفت إسرائيل حربها على القطاع. وقبل ذلك كشفت اليونيسيف أن 180 طفلا استشهدوا في غزة خلال يوم واحد جراء استئناف العدوان الإسرائيلي، قائلة إن الأطفال أطفال غزة لم يسمح لهم أن يكونوا أطفالا كباقي الأطفال في العالم لأن طفولتهم قد سرقت. اعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي بجروح خطيرة برصاص أحد المقاومين في نابلس، حيث فتح المقاوم النار على جنود الاحتلال واندلع اشتباك مسلح ما أدى لإصابة الجندي وانسحاب المقاوم من المكان بسلام. وفي القدس نشر الاحتلال 3000 عنصر من الشرطة وقوات الأمن استعدادا للجمعة الثالثة من رمضان، في حين أعلنت الأوقاف الإسلامية أن 80,000 أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. من جهة أخرى، أجبر جيش الاحتلال أكثر من 100 عائلة على النزوح من منازلها في أحد أحياء مدينة طولكرم، فيما ذكر رئيس بلدية جنين أن 65% من البنية التحتية في المدينة دمرها الاحتلال خلال عدوانه المتواصل عليها. جملت المحكمة العليا في كيان الاحتلال قرار حكومة نتنياهو عزل رئيس جهاز الأمن العام الشباك رونين بار لحين البت بالالتماسات المقدمة بشأنه. وفي وقت سابق قال بار أن الادعاءات التي وجهت ضده وهي تهدف إلى منع كشف الحقيقة فيما يتعلق بأحداث عملية طوفان الأقصى. وأشار بار إلى أن قرار استبعاده من فريق التفاوض انعكس سلبا ولم يؤدي إلى تحرير الأسرى الصهاينة، معتبرا أن الهدف من ذلك إجراء المفاوضات دون التوصل لصفقة، وهو الشيء الذي يريده نتنياهو. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها هدفا عسكريا للكيان الإسرائيلي جنوب تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية تحققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة. من جهة أخرى، جددت القوات الأمريكية اليوم غاراتها العدوانية على محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، حيث استهدفت بست غارات منطقة الفازا بمديرية التحيتة. بسط الجيش السوداني صباح اليوم سيطرته على القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب منذ نحو عامين ضد قوات الدعم السريع. وأعلن المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله سيطرة الجيش على القصر الرئاسي وعلى وزارات في وسط العاصمة، والسيطرة على آليات ومعدات تابعة لقوات الدعم السريع بعد خوضه اشتباكات عنيفة معها. بدوره قال خالد العيسر وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية إن علم البلاد ارتفع اليوم فوق القصر الرئاسي، مضيفا أن الرحلة ماضية حتى يكتمل النصر. وأخيرا، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت نموذجا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات بهدف اختبار قدراتها القتالية الشاملة. وقالت إذاعة صوت كوريا الشمالية أنه حضر الاختبار زعيم البلاد كيم جونغ أون ومسؤولون عسكريون كبار، معلنة أن مؤسسة الصناعة العسكرية المختصة بدأت في إنتاج النموذج الجديد. تأتي النشر أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بعد قليل تستمعون إلى الكتاب الصوتي، أما فقه الصيام فيقدم إليكم عند 4:26. تلاوة جزء من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 4:40، ومن ثم نقدم إليكم عبقات رمضانية. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:35، أما عند 6:40 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. أما الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام فتقدم إليكم عند 7:13. العدل المنتظر يقدم إليكم عند 7:28، أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب نطالع قراءة في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. فبعد أن يفند سماحته أمثلة من الواقع العام في طرق إبليس في الوسوسة، يبدأ الإضاءة على عنوان مهم آخر، وهو نقاط قوة الخطاب الإبليسي. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. لعل القارئ التفت إزاء كلامي وتنبه إلى أن بعضا مما أوردته عليه من الوقائع يشكل حالات مر بها أو عايشها يوما ما، بل ما تزال هذه الوقائع تحصل في كل يوم وكل ساعة. فكل ما أوردناه وغيره مما يشابهه من حديث النفس يعتبر في الواقع تسويفا من إبليس، وإملاء وإغواء وإضلالا وتزيينا منه. ومن الشواهد المفيدة في المقام إنسان يتحلى بروح جهادية عالية يستعد معها للتضحية بأي شيء في سبيل الله، فيأتيه إبليس قائلا: هل ينبغي أن يقوم مستقبل البشرية وصلاح الأمة على تضحياتك؟ فلماذا لا يضحي فلان وفلان؟ ألا يكفي ما قدمته من تضحيات حتى تنوي إرسال أولادك للجهاد والتضحية؟ لماذا لا يرسل فلان أولاده للتضحية؟ فقد يؤثر كلامه هذا في روح الإنسان الجهادية، فيقنع بكلام إبليس فيبعد أولاده عن سوح الجهاد، وكذا يوسوس إبليس لغيره فيفعل غيره كمثل فعله. وهذا ما حدث في كربلاء، كل اعتبر أنه إن هو أبعد أولاده وإخوته وذويه عن محاربة جيش ابن زياد فإن شيئا في معادلة الصراع لن يتبدل. كان مع مسلم بن عقيل 15,000 محارب، فإن انسحب 3 فلن يؤثر ذلك شيئا، ولكن الحال أن 3 تبعتها 3 ثم 3 أخرى، وهكذا إلى أن بقي مسلم بن عقيل وحيدا لا ناصر له ولا معين. نقاط قوة الخطاب الإبليسي. يتميز الجهد الإبليسي التضليلي بجملة من الخصائص التي تعطي لإبليس قوة في نفوس الناس، نذكر في التالي أهمها. أولا، منطقية الخطاب. قد بان لنا مما مر من الأمثلة أن إبليس إنما يخاطبنا بكلام ظاهره أنه كلام منطقي عقلائي، فهو يبني خطابه على تراتبية منطقية مقنعة. ثانيا، تزيين الخطاب، حيث إنه يبث وساوسه في القلوب بعد تزيينه وإكسائه أحلى حلة لفظية، بحيث يطيب للنفس تلقفها والاقتناع بها، فيهون علينا أمر المعصية ويلطفها ويزينها ويقنعنا بأنها لن تدخلنا نار جهنم، وضمانته لنا أن الله يوم القيامة سيغفر لنا ويرحمنا، بل إنه يلجأ في بعض الأحيان إلى الاستناد إلى آيات قرآنية لتضليل الإنسان. ثالثاً، الاستناد إلى مشهورات باطلة. وقد يساهم في قوة خطاب إبليس استناده إلى بعض القناعات الزائفة المشهورة بين الناس في سبيل تسهيل شأن المعصية عندهم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن شياع هذه القناعات الزائفة بين الناس قد يكون أيضا بفعل من إبليس، فالتفت. كالفكرة السائدة أن طيب القلب يسامحه الله مهما ارتكب لطيبة قلبه، فينطلق إبليس من هذه المقدمة ليقنع بعض العاصين من جهة بأنه لا تثريب عليه، إن هو ارتكب معصية من الصغائر فهذا سهل عند الله ما لم تكن قاسي القلب أو سيء الطابع، ويقنع الناس من جهة أخرى بتعذير طيب القلب على أي معصية يرتكب، سرق لكنه طيب القلب، وقتل لكنه طيب القلب، وفي ظنهم أن طيبة القلب ستكون مانعا عن أن يحاسبه الله سبحانه، ما يساهم في نشر المعصية وبث الفساد في الأرض. رابعا، استغلال الفرص ونقاط الضعف. فإبليس في سياق عمله يستغل أي فرصة تساعده في تضليلنا أو أي نقطة ضعف يجدها لدى أحدنا. وقد ورد في بعض الروايات تعبير فرص الشيطان، حيث إن هناك جملة مواصفات للإنسان أو أوضاع يعيشها الإنسان يفيد منها إبليس أيما إفادة في سبيل تسهيل مهمته. وكذلك ورد في الروايات تعبير حبائل إبليس، وهي تعبير للدلالة على أدوات الجذب التي يستخدمها إبليس، والتي تختلف بين شخص وآخر، وعلاقتها بنقاط الضعف عند الإنسان هي علاقة تناسب عكسي، بمعنى أن حاجة إبليس إلى الحبائل تزداد كلما قلت نقاط الضعف عند الإنسان، وتقل كلما زادت نقاط الضعف عنده. وفي تقريب الفكرة، نتصور شخصا يملك مجموعة حبال يستخدمها في سحب الأجسام، فلو أراد سحب حجر صغير فإنه يكتفي بحبل واحد يسحبه به، بينما لو كانت أمامه صخرة كبيرة ثقيلة الوزن فإنه سيحتاج مجموعة كبيرة من الحبال يشد كل حبل منها شخص على حدة، وهكذا فكلما كبر الجسم ازدادت الحاجة إلى الحبال والأشخاص. وهذا حال إبليس مع الناس، فبعضهم كحبة الرمل يكفي أن ينفخ عليها ليحركها دون ما حاجة إلى الحبال، وبعضهم كالحجارة يحتاج لجذبه الحبل أو الحبلين، وبعضهم كالصخور الضخمة يحتاج معها كثير جهد، وبعضهم كالجبال الراسخة لا ينفع معهم كل جهده وسعيه، وكل ذلك يرجع إلى حجم ونسبة نقاط الضعف لدى الإنسان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة هو عن الكفارات، والكفارة في اللغة جاءت من كلمة كفرة في اللغة، بمعنى أن التكفير بمعنى التغطية، ولها في اللغة العديد من المعاني، منها أيضا الإنكار والجحود والمحو وأمور أخرى. والمراد هنا بالكفارة بالتجديد ما يؤدي بدلا عن صيام أو ذنب تماما، كالعقوبة أو الأرش. الأرش أي بمعنى ما يجبر النقص، وهذه العقوبة أو هذا الأرش مقدر شرعا تبعا لنوع النقص والذنب في نظر الشارع المقدس وهو الله سبحانه وتعالى. وقد تكون العقوبة مالية كإطعام مثلا عدد معين من المساكين أو كسوتهم، وقد تكون نفسية مثلا كالصيام والكف بعض الوقت عن الطيبات وضرورات الحياة. وكل كفارة تعتبر عبادة، ويجب أن يؤتى بها بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تصح إلا من المسلم، وتقدم الكلام في شرائط العبادة. هذا أولا. ثانيا، كما يجب في الكفارة أن يقصد المكلف بها التكفير عن ذنبه الذي كان سببا في وجوب تلك الكفارة عليه، أنه ارتكب مخالفة شرعية وهو يريد أن يكفر عنها ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت عليه كفارات متعددة وجب أن يعين كل واحدة منها عن أدائها، أي كفارة هذه التي هي يؤديها، سواء كانت تلك الكفارات متماثلة متشابهة كما لو كرر ذنبا واحدا مرات عديدة، أو مختلفة متغايرة كما لو ترتبت عليه كفارات من أنواع شتى بأسباب عديدة مختلفة. فمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة، والكفارة هي أن يختار القيام بأحد أمور ثلاث: أما أن يعتق رقبة مؤمنة أي مسلمة، أو أن يصوم شهرين متتابعين، أو أن يطعم 60 مسكينا. وهذه الكفارة، هذه الثلاث، هي تسمى بالتخييرية، يعني له الخيار أي واحدة منها يختار: أما أن يعتق رقبة، أو أن يصوم شهرين متتابعين، أو أن يطعم 60 مسكينا. و60 مسكين كل واحد من عندهم إطعام، أما بالإطعام المباشر أنه يأخذه إلى مطعم مثلا أو إلى منزله ويقدم له الطعام حتى يكتفي ويشبع، أو يعطيه المادة الغذائية. والمادة الغذائية الحد الأدنى هو إذا كان إفطار متعمد 45 كيلو من الطعام له، 45 كيلو طعام 60 مسكين، بمعنى طعام 60 مسكين 45 كيلو لكل مسكين 3/4 كيلو من الطعام، من أوسط ما تطعمون أهليكم، وسيأتي الحديث عنهم. فإذا له الخيار بين إما أنه يعتق رقبة إن كانت موجودة، وإن لم تكن لا، صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، وله الخيار في أن يختار أيها شاء من هذه الكفارات الثلاث. وكذلك كلمة مد أيضا نذكرها هنا. المد هو عبارة عن وحدة كيل قديمة، وحدة كيل تقدر بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، وإلا هي وحدة كيل وليست وحدة وزن، ولكنه الآن الشكل المتعارف والطبيعي هو أنه تكون بما يقابل وما يعادل ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. فيعطى الفقير بهذا. هل تعطى لفقير واحد أم فقراء متعددين؟ ينبغي أن تعطى إلى فقراء متعددين، إلى أسر وإلى عوائل الفقراء المحتاجين، تعطى لهم بأيديهم المادة الغذائية، وبعد ذلك يأخذون هذه المادة الغذائية وينتفعون بها. وإذا كان لا من المتعذر على ذلك أنه تقدر أموالها بالمقدار المال، أنه أي طعام يريد أن يشتريه لهذا الفقير، لنفترض يشتري له الأرز مثلا أو التمر أو الدقيق أو الخبز أو أي شيء، فله أن يجد ثمنه هذا الشيء ثمنه ويوزعه على الفقراء، لا على فقير واحد وإنما على فقراء متعددين حتى تشمل المنفعة الآخرين أيضا. وتتعدد هذه الكفارة بعدد الأيام التي أفطرها من شهر رمضان. وأما إذا استعمل المفطر في يوم واحد مرتين بأن أكل طعاما ثم شرب ماء مثلا، فليس عليه إلا كفارة واحدة. فإذا لا تتعدد في اليوم الواحد، أكل وشرب تكون كفارتين؟ لا، وإنما تكون كفارة واحدة. ففرضا أكل طعاما أو شرب شيء معين فلا تتعدد. وهناك مسألة، وهي أنه البعض الفقهاء يستثنون مسألة الجماع ومسألة إنزال المني، فيقولون أن لها كفارتان. أما بعض الفقهاء يقولون لا، مهما تعددت المفطرات في يوم واحد فليس لها إلا كفارة واحدة. فلذلك البعض يقول ويستثنى من ذلك ما إذا جامع أو استمنى مرتين، فرضا جامع مرتين استمنى مرتين، فإن عليه حينئذ كفارتين. وكذلك الأمر إذا جامع أو استمنى مرة واحدة، مرة جامع مرة استمنى، بعد أن مارس غير ذلك من المفطرات فإن عليه كفارتين. هذا رأي. ورأي آخر لا، يقابله بأنه لا، مهما تعددت المفطرات فليس لها إلا كفارة واحدة، وهي كفارة المغلظة، عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين. رمضان 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 رمضان، شهر الإحسان شهر الغفران. رمضان 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 رمضان، شهر القرآن شهر الإيمان. شهر الصيام خير الشهور، في ليله عطر.
أحلاك في قلبي يا ذا الذي نطقة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية يا ذا الذي نطقة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا خاتم الرسل ما أحلاك في قلبي يا ذا الذي نطقة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية يا ذا الذي نطقة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء ثم يقال للأنام قد نلتم الأمنية ألا قصدوا محمدا باب الإله العالية آياته شافية ألا قصدوا محمدا باب الإله العالية آياته شافية وهو المعد لها وذو الثناء الوفية وهو المعد لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن الكريم، مفعمة بنور الذكر الحكيم، نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء 20 من القرآن الكريم، يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز آقائي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن